السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدين الكرام في هذه الأمسية العذبة المحلقة من مساءات متعة الأدب. ضيفنا وضيفكم هذا المساء جليل القدر، أحد علمائنا وأحد المشتغلين بالحديث والفقه والأصول وأحد الشعراء أيضا، هو شيخنا الشيخ محمد بن أحمد الفراج. فمرحبا بالشيخ،
حياكم الله.
الله يحييك شيخ، سعيدون بك والله وبإطلالتك هذه، وسعيدون بأننا نظهر في هذه الأمسية وجها آخر لشيخنا الشيخ محمد الفراج، وهو الوجه الشعري مع الاشتغالات بالعلوم الأخرى.
وأنا كذلك سعيد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأشكر لله ثم لكم هذه الدعوة الكريمة وهذه المقابلة التي أسأل الله أن تكون نافعة، وبلغت بارك الله فيك وغفر الله لك في ما ذكرت. فلست من أهل العلم ولست من أهل الأدب والشعر، ولكني متطفل على كل، عسى الله ويتوب علي وعليكم وعلى الجميع.
أنت أكبر من هذا يا شيخ. شيخنا الآن أنت في سياق التواصل مع العلم الشرعي، لك وجودك ولك اهتمامك ومن نشأتك وأنت كذلك، وفي سياق أيضا الاشتغال بنفع الناس والدعوة وغير ذلك، أين يكمن مكان الشعر بين هذه الاشتغالات كلها؟
قبل ذلك إذا تأذنوا لي دكتور حبيب، لما أتتني دعوتك الكريمة وكررتها مرة بعد مرة، يعني حقيقة ما كان هدف لي أن أنضم في منظومة الشعراء ولا الأدباء ولا أوافق من نسبني إلى هذا، لكن لا أعصي لك أمرا،
رفع الله قدرك.
تواردت إلى ذهني بعض الأبيات لما طلبت مني ما طلبت، فإن تأذن قلتها قبل أن أقول. يقولون لذ أن أنا اليوم لائذ، وكل الستور المصمتات نوافذ، لقد صادني الصيد الكرام بغرة حبيب المعلى والكبار الجهابذة، ولو كان أمرا من بغيض عصيت، ولكن حبيب أمره اليوم نافذ، لأن حبيبا كاسمه وسميه حبيب ابن أوس حبيبي، ولكن لأن حبيبا كاسمه وسميه حبيب ابن أوس حار فيه الأساتذ، ولنعم أبو تمام الفحل شاعرا إذا قال شعرا حاد عنه المنابذ، وكل هواة الشعر أسنان عصره، ولكنه والبحتري النواجد، عدا أحمد الجعفي إعجاز دهري، فمنه ملك الجن بالله عائد أبو الطيب المطوع، إن أنشد الورق صاعده فهي العذاب اللذائد، ومن بعدهم أنى لك اليوم شاعر، فقد أفسد الشعر الأصيل القنافذ، يصيح فصيح الشعر منهم تبرما كما صاح ناع فارقت الفلائذ. فهذا حالي، ولا أعمم حاشاكم وحاشا الشعراء المبرزين الفطاح الفحول، لكن يعني أحكي واقعي وما يعني أنسب إليه من الشعر والأدب والعلم. عسى الله يتوب علي وأن يغفر لي ما لا يعلمون وما لا تعلمون. أما بخصوص سؤالك، فلا شك أن الشعر يجد له مكانا، ومهما حاول الإنسان أن يلوذ منه يمنة أو يسرة، لابد إلا أن يأخذ حيزه وأن يجد مكانه وأن يبرز نفسه وذاته، وأن يفرز له فرجة بين الأشغال كلها، سواء كانت أشغالا علمية أو أشغالا اجتماعية. سيسحرك الشعر، سيقلقك حتى تخرج هذه القصيدة وهذه الأبيات التي تعيش معاناتها.
جميل جميل. أنت شيخ من البداية كنت تكتب أم أن الأمر نبغ بعد ذلك؟ يعني أنت متى تتذكر أول نص كتبته؟
والله طبعا كان هناك محاولات كأي إنسان مشتغل بشعر أو شاعر، هناك محاولات منذ الصغر، كانت محاولات لكنها كانت متفرقة وغير مدونة. والذي أتذكره من البدايات الشعرية بدايات كانت في آخر المراحل المتوسطة أو أول الثانوية، كانت عبارة عن مقطوعات صغيرة أو قصائد إن سميت قصائد تجوزا تناسب المرحلة والصبا والبدايات الشعرية. يعني الذي أتذكره منها قصيدة أو قصيدتان، إن أحببت أن أذكر شيئا منها.
أعطنا منها.
أذكر أول قصيدة أو أبيات نظمتها، كانت كما ذكرت يعني في أول الثانوية، وكانت عبارة عن يعني نوع من التحدي أو نوع من المسابقات يطلبها بعض الأساتذة والزملاء بينهم، فكل يأتي بما يستطيع من الأبيات في مدة زمنية محدودة، من أسرعهم يأتي بأبيات. فأذكر أني قلت أبياتا كأنها يعني استحسنها الإخوان، وكانت الأولى بالنسبة للوقت كانت في قريب 40 دقيقة، وهي كما ذكرت يعني تناسب المرحلة والصغر والصبا والبدايات الشعرية. فيعني كنت أقول فيها: هتف الحق ينادي أمما، سقطت صرعى وباتت حطما، يبتغي إرجاع مجد سالف خانه الصحب فأضحى حلما، وتملى باحثا عن ناصر من لدين الله يعلي علما، فأفاق الناس من سكرتهم وتنادوا فيما كنا نوما، فأجاب الحق قوموا واهتفوا ذاكم ليل بهيم أظلم ظلمات ضربت أطنابها، فترى الباطل فينا مكرما وترى الحق غريبا بيننا، يرقب الأعوان والنصر فما أحد لب ولا ذو شيمة عرف الحق فأحيا قيما، قدم العهد عليها فغدت أثرا بعد حياة ونما، فاقتفوا أثر قوم سلفوا شهدوا مدا يضاهي الأنجمة.
الله 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 الله. هذا الذي في هذه المرحلة ويقال مثل هذا، الحقيقة شيء عظيم والله. أنا فرح والله بهذا جدا. لماذا شيخنا؟ لأنني أنا من قديم وأنا أنافح عن يعني التهمة التي يريدها بعض النقاد على شعر العلماء، والتي يقولونها إن شعر العلماء يغلب عليه الروح العلمية الصارمة وليس شعرا فيه مزج من الخيال. نحن ها هنا الآن نريد أن ندلل فعلا على أن هذا الشعر يمكن يكون فيه أخيلة وتصويرات وجمال وإبداع لا يستطيعها، وجزالة لغوية لا يستطيعها حتى أحيانا بعض الشعراء أو كثير من الشعراء. هل للشيخ يعني للمحفوظات الشعرية عند الشيخ التي يستظهرها أو استظهرها في أول حياته، هل لها أثر في كتاباته؟
والله لا شك، أنا أعتبر القرآن الكريم بالدرجة الأولى. القرآن الكريم هو أس العلوم وأصل العلوم ومفتاح الفهوم، فهو لا شك مادة اللغة، وفيه الألفاظ العظيمة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ابتكر به الإنسان علومه وابتدأ به وفتق ذهنه أول ما فتق وحل مكانا فارغا من ذهنه و أسس لمعلوماته، لا شك أنه كل ما يبنى عليه يعني لا شك أنه سيكون له. أنا لا أتكلم عن نفسي الآن، أتكلم عن كلاما عاما، وإلا فلا يعني أني بهذا الكلام أتكلم عن نفسي. يعني بالنسبة لي أنا، أول ما بدأت به حفظ القرآن الكريم بفضل الله وتوفيقه قبل أن أشتغل بأي نوع من أنواع العلوم. فلا شك أن القرآن كما ذكرت حفظا وقراءة وتدبرا، وكذلك الحديث الشريف ودواوين العرب والكتابات الأصيلة والقصص النافعة بلغة جيدة قوية، لها أثر في تكوين ثقافة الإنسان ومن ذلك شاعرية الشاعر.
هل يمكن أن تتحفنا؟ لأنني أسمع أن شيخنا يعني له نصوص يستظهرها أو متون كثيرة يستظهرها. هل تذكر بعض ما تستظهر يعني من العنوانات، يعني من القصائد الطوال مثلا؟ في
والله كما ذكرت يعني ربما يكون الاعتناء بدواوين العرب وأشعار الجاهليين الذي ولعت به في مرحلة مبكرة من حياتي قد يكون لذلك أثر.
بإرشاد أحد؟
أبدا. أنا وجدت طبعا المؤثرات التي أثرت يعني علي بالنسبة للشعر يعني أكثرها فيها عوامل خارجية وفي أشياء ذاتية. الإنسان إذا كان عنده استعداد من داخله سيبحث عن ما يلبي هذه الرغبة وهذا الاستعداد. كان مجتمعنا في الزلفي وفيه نشأت منفتحا تقريبا على خاصة الأطراف الزلفي التي كنا فيها على البوادي، والبوادي تشتغل بالأشعار كثيرا، فكنا يعني الشعر كان حاضرا دائما بيننا وكنا نحفظه من الصغر ونسمعه من أمهاتنا من آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا، المساجلات والمناشدات والمرادات والمحاورات الشعرية كانت كثيرة جدا، حتى إن بعض الأسر أو بعض المناطق أو كان ربما شعرهم أكثر من نثرهم أو حتى أيسر من نثرهم فيما يكون بينهم في أمور الحياة. هذا أولا. وكما ذكرت القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم قبل ذلك كله، الاشتغال كما ذكرت بالدواوين. كان لي أخ يكبرني، الأخ أبو ياسر بارك الله فيه وطال الله في عمره، كان عنده يعني مكتبة صغيرة وكان حريصا على اقتناء الدواوين، طبعات دار صادر القديمة ودواوين الجاهليين، فوقعت عليها ونهمت بها. وكما ذكرت منذ أواخر الابتدائية والمتوسطة، وهي كالخليل لي هذه الدواوين وخاصة ديوان أمر القيس. فكنت في المتوسطة دائما معي هذا الديوان ولذلك حفظته تقريبا أو أكثر مثلا، فكان في حجري حتى وأنا أتغدى مع والدي رحمه الله، وكانت عين على الخوان وعين على الديوان، ويعني الأمر الذي كان مثار تندر الوالد أحيانا أو يعني
أو لومه
كذلك. ويعني كانت الدواوين خاصة دواوين الجاهليين حاضرة في هذه المرحلة من حياتي، وكنت ديوان طرفه ابن العبد عنتر بن شداد، وهذه الدواوين كانت كما ذكرت حاضرة وكانت دائمة، كنت دائما الصلة بها، وحفظت كثيرا من الدواوين هذه الجاهلية أو بعض أو أكثر الدواوين المعلقات تقريبا كلها أو كثيرا منها معلقات السبع أو حتى العشر، وهذه كانت من محفوظاتي الآن. لا أستطيع أن أقول أن كلها أنها الآن باقية. طبعا هناك من أهل العلم من كان حتى من المحدثين من كان يحفظ الدواوين كاملة، من حتى ذكر في ترجمة بعض المحدثين يحفظ ديوان المتنبي والذي يحفظ ديوان أبي تمام، وهذا لا شك سيعود لهم بالفائدة ويعني الجزالة اللفظية وصيانة اللسان.
طيب شيخنا أحسن الله إليه له كم هائل محفوظات في, في, في سياق العلم، هل وجدت لاستظهار الدواوين هل وجدت اثرا سلبيا على المحفوظات الاخرى او على يعني او وجدت اثرا ايجابيا لهذه اللغه ولهذه الدواوين عليها؟
بالعكس، يعني كان اثرا ايجابيا جدا وكان معينا ومشجعا، ويعني اكسبني والله الحمد يعني شيئا من القوه من فضل الله وتوفيقه، حتى ان بعض القارئين لقصائدي يقول لا استطيع ان اقراها الا ومعي معجم لغوي.
نعم،
يظن ان هذا يعني شيء من التعمد او لا، وهو اكثره عفوي يعني ما اشعر اني اتيت بشيء مثلا صعب، لكن هذا شيء تشكل.
هل تختار لنا نصا الان ونكمل الحوار بعده؟
لعلنا نبدا بقصيده أحبها كثيرا، أولا لأن فيها اتصالا ومناجاة بالله سبحانه وتعالى، ثانيا لأن مناسبتها مناسبة شكر وحمد لله سبحانه وتعالى، وهي قريبة، كانت بعد الحادث الذي تعرضت له أنا وأسرتي ونتج عنه تحطم السيارة ثم احتراق السيارة وخروج بعض أفراد الأسرة في آخر لحظة، كان فضلا من الله سبحانه وتعالى ومنه. فلذلك أنا أحب أن أردد هذا الحمد كثيرا وألهج به، ولعلنا نبتدئ به كأول نص معنا في هذه الحلقة. فأقول عنونتها بمناجاة بعد النجاة، أقول لك الحمد حمدا يملأ الكون أجمع، على كل حال يا مجيبا لمن دعا، لك الحمد في السراء والضر كله، لك الحمد ما داع الرسالات أسمع، لك الحمد لا نحصي ولو طول عمرنا قضينا سجودا للثناء وركعا، لك الحمد ما هبت من الليل نسمة تداعب ميالا من الدوح أتلعا، لك الحمد ما جد الجديدان واشترى له المشتري نورا من الشمس أروعا، وما أشرقت يوما عروس وجودنا تفجر دفاقا من الضوء شعشعا، لك الحمد ما هل الهلال وطالعت فروج من الأنواء ماتنا ومربعا، لك الحمد ما حك الشجي جبينه يفكر في هم إذا النوم ودعا، لك الحمد ما ناحت على غصن بانة حمائم تزجي الصوت لحنا مسجعا، لك الحمد في هذا وهذا وكلما قضيت بكن أمرا وقدرت مودعا، قضيت وكان اللطف فيما قضيته ونجيتنا والموت للرمح أشرعا، وأخرجتنا من بين فكي مصيبة ولو عض في الصخر الأصم تصدعا، وخلصتنا من بين أنياب قسوة وأشتاق صل ينفذ السم، أنقع جحيم من النيران فيه عجاجة حديد ونار ما أشد وأفضع، ولولاك يا ربي لكنا رفاتها وقود لظى أفنى الحديد المضلع، إلهي جنينا والذنوب عظيمة أحاطت بنا والتوب قد كان أنفعا، إلهي ظلمنا النفس سرا وجهرة وجئنا من السوءات مرأى ومسمعا، وما زلت منانا وما زال دأبنا جحودا ونكرانا قبيحا ومجزعا، إلهي أجرنا من حريق جهنم كما من حريق قد أجرت المروع، إله الورى فارحم كثيرا إذا به يصيح الهوى لبى وأسبل أدمعا، كبازي حوم خر من خفقاته فأضحى أسيرا في السباق مبرقعا، مهيض جناح كان بالأمس دائبا يجوب فضاء كلما شاء أقلعا، يرى الناس تسعى ثم يرتد طرفه فيبصر قيدا بين رجليه مفزعا، يقول يناجي النفس قد كنت مثلهم أروح وأغدو كالبقية مسرعا، وأسجد مثل الناس أعفر جبهتي إذا عظم الله المصلي وسمع ولكنني عن سجدة اليوم عاجز أصلي كليلا بالإشارة أربعة، فيا ويح محروم السجود وسامع أذانا فيبقى من أساه ملوعا، ألا ليت شعري أي شكوى لحاسر أسير مصاب للهموم تجرعا، أنا اليوم في ترك المساجد كالذي يجاور مهجورا من الربع أجرعا، يصيح فلا يلفي بها صوت هاتف سوى ناعب في خارج الطل أفزعا، وقد كان في أرض روائم وجنة تموج بألوان من الزهر ضوعا، إلهي لك العتب علي إلى الرضا وإن ترضى أضحى، لاهب الضر ممتعا على أن عفوا منك أوسع سيدي حنانيك إني أحسب العفو أنجعا.
الله أكبر الله أكبر، ما أروع هذا، الحمد لله الحمد لله. شيخنا ألحظ، أنا قرأت في قصائدك كثيرا، ألحظ أن النفس الشعري عند الشيخ الجليل نفس طويل، يعني قصائدك أغلبها من الطوال، ما سر هذا؟
والله لا أدري، هذه إيجابية أو سلبية، يعني قال بعض الناس يقولون أنه مثلا ما يستطيع يستوعب فكرته إلا بالتطويل، وبعض الناس
هذا إذا كان ما في القصيدة حشوا، لكن الذي يرى ويتابع ويقرأ ويسمع يجد أن القصيدة محكمة، ليس فيها بيت تقول يحذف، لكن النفس فيها طويل.
هذا من حسن ظنك بارك الله فيك، وإلا فأنا أظن الحشو كثير. على أي حال، الشعر يهيم بك في أوديته،
نعم،
وتسيح معه ولا تشعر إلا وقد أصبح الصباح أو يعني صيح بك من قبل بعض أهلك، قد تكون تبقى الساعات الطوال حقيقة يعني وأنت ما شعرت بنفسك تكتب قصيدة، فإذا بها قد جاوزت 50 أو 60 أو 70 أو حتى 100 بيت.
نعم. أجواء كتابة الشعر عند شيخنا، هل هي يعني تكتب القصيدة في جلسة واحدة أم أنها تقتضي منك وقتا؟
في الغالب أنها في جلسة واحدة، في الغالب أنها في جلسة واحدة، وقد أحتاج لأكثر من جلسة إذا ما يعني كانت هناك بعض الشواغل أو القواطع التي تحول بيني وبين إتمام القصيدة، فأضطر لجلسة أخرى، وإلا في الغالب فجلسة كافية لاستكمال القصيدة.
جميل. في الشعراء المعاصرين الذين يعني هم في الأعصار الأخيرة، يعني هل تقرأ لهم أم أنك تكتفي بالقراءة في الشعر القديم؟
والله قليلة جدا قراءتي للشعراء المعاصرين، قليلة جدا، فيما عدا قراءات المدارس يوم كنا في المدارس، هناك قراءات في دواوين بعض الشعراء المعاصرين الكبار أمثال شوقي والبارودي وحافظ إبراهيم.
من تراه مجليا منهم أو سابقا؟
لا شك أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي. وهناك شعراء، هناك شعراء بسبب يعني الالتصاق بهم في أول المراحل الدراسية وأول ما انفتحت على عالم الشعر تأثرت بهم، فمن هؤلاء مثلا الدكتور محمد بن سعد الدبر رحمه الله، هذا الشاعر الكبير حقيقة يعني كان له تأثير كبير فيه. هو ما درسني لكني كنت معجبا به وبصوته الأجش وإلقائه القوي، وكان كنت في المرحلة الأولى المتوسطة والثانية المتوسطة، وكان دائما على خشبة المسرح، لا يكون حفل في النوادي الأدبية المستمرة في المعاهد العلمية إلا وله قصيدة وأكثر من قصيدة، فكنت معجبا به جدا، وكان له بالنسبة لي إلهام كبير وتشجيع من حيث ما يشعر على الشعر وقراءة الشعر ويعني محاولة الشعرية المبكرة.
طيب شيخنا، لك يعني في سياقات شعر النسيب، اولا هل يعني ما الذي تراه في يعني هل اهل العلم المشتغلون في مثل هذه السياقات، هل هم مثل بقية الشعراء لهم في هذه الابواب، وهل تستسيغ النسيب انت اصلا في الشعر؟
اذا تأذن لي قبل أن أجيب على هذا السؤال، محاكاة الشعراء حقيقة يعني وجدت فيها حافزا كبيرا للاستمرار في الشعر، فما يسمى معارضة القصائد.
جميل.
كما ذكرت كان الأستاذ محمد بن سعد الدبر رحمه الله كان له بعض القصائد، وكنا حتى ننشدها في المعاهد. فأنا أول ما اشتغلت به في بالنسبة للشعر معارضة بعض القصائد التي أراها قوية وجيدة، مثلا كنت أيضا في المرحلة الجامعية طغت على الساحة وكان لها حضور قوي قصيدة مثل دم المصلين الدكتور أحمد بن عثمان التويجري، عرضت هذه القصيدة وكانت طويلة وانتشرت، وكثير من القراء داخلوا بين أبياتها وأبيات قصيدة أحمد بن عثمان، حتى إن الدكتور أحمد بن عثمان حتى إنهم نسبوا بعض الأبيات لها، ورأيت أبياتا من هذه القصائد في بعض مثلا الأعمال الأدبية والمسرحية، مثلا كنوع من الخلفيات وما أشبه ذلك.
منسوبة؟
ليست منسوبة، لكن الناس يظنونها
داخلة.
لا يهم هذا، لكن مثلا على سبيل المثال فأذكر يعني من هذه من الديوان المفقود لأنها قديمة، الدكتور أحمد بن عثمان يقول دم المصلين في المحراب ينهمر
والمستغيثون لا رجل
ولا أثر والقدس في قيد إلى آخر. أنا أقول هل المصلين بالآيات معتبر أم للمصلين بالأحداث مدكر، من أبياتي في هذه القصيدة: أكلما سامت الأنذار مجزرة والعين تبكي دما والقلب ينفطر يا أمة الدين والآلام مبرحة من للأرامل والأيتام ينتصر، أكلما سامت الأنذار مجزرة والعين تبكي دما والقلب ينفطر، تستنكرين ومن للحق يسمعه وتشجبين ومن بالشجب يزدجر، وتستغيثين بالأعداء ضارعة وهل على جبت للطاغوت ينتصر، يانا حين أو على أمجاد مملكة كانت وكانت لها الأكوان تأتمر للذل أطمع فيها فيها بغيا وتمر ولا استكانت خنوعا حين تختبر ولا توانت أمام الكفر قابعة خلف الحدود وريبة الدهر تنتظر ولا طوت عن جهاد الشرك رايتها ولا استباح حماها ظالم البشر فإن رماها بسهم الغدر مؤتمر فهي الغبوبة لا تبقي ولا تذر متى الفواق وقد طمت مصيبتنا متى تعين ونار القوم تسائر قد استماتوا دفاعا عن مبادئهم ونحن بالحكمة الخرقاء نعتذر بالرياضة نبني مجد أمتنا أم بالفنون وبالأفلام وبالأفلام أو بالفنون وبالأفلام ننتصر يعني منها كلما طل في آفاقنا قمر أو لاح نجم توا يا قوم ما لي أرى الأرجاء مظلمة في الجو منها إلى في الأرض منها إلى أجوائها قتر وكلما طل في آفاقنا قمر أو لاح نجم توارى ذلك القمر نريدها يا فتى التوحيد عاجلة الرمى بك الله أهل الشرك فاندحروا نريدها غضبة لله صادقة إلى آخرها
يعني.
فهذه أما بالنسبة للنسيب فهو يعني هذا مما يطول فيه الكلام وتختلف فيه الآراء فإن أحببت أن نجعل له مجالا آخر
لا بأس جيد أنا أريد أن نناقشه بشكل موسع لأن إسهام الشعراء فيه يختلف قلة وكثرة ويختلف أيضا مواقفهم منه لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله أن نعرضه له
لا بأس
بإذن الله. أيها المشاهدون الكرام كما ترون مضى الوقت سريعا مع شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الفراج وجلنا معه هذه الجولة الجميلة الرائعة لكن لابد لهذا الكلام من صلة نستكمل الحوار إن شاء الله في الحلقة القادمة انتظرونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.